من الله نستمد العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بمن غضب الله عز وجل عليهم وهم النصارى واليهود. قال الإمام: قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوا واستخفهم فأطاعوا، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى، وتلاعب بهم في أمر المسيح، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها، فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسيين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس، وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل، ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك، كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام، وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح ولكنه لم يصح. وذكر الإمام ابن القيم هذه المقولة تنزلا مع المخاطب، لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود أنه نقش خطيئته في كفه لئلا ينساه. وعلقنا على هذا الأمر وقلنا أن باب الغيب ماله باب واحد، الوقوف على الإيه؟ على الدليل الشرعي. وقلنا أن نبي الله داود شأنه شأن أنبياء الله عز وجل، ورسله عصمهم ربنا عز وجل من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراها قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. يقول: فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم من خدام الملك دخل على رجل قريب من مجلسه وسجد له وعبده وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك، وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص به الملك دون عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل. ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له وسقوطه من عينيه أقرب منه إلى إكرامه له ورفع منزلته. كذلك حال من سجد المخلوق أو لصورة مخلوق لأنه عمد إلى السجود الذي هو غايته ما يتوصل به العبد إلى رضا الرب ولا يصلح إلا له، ففعله لصورة عبد من عبده وسوى بين الله وبين عبده في ذلك، وليس وراء هذا مثل القبح والظلم شيء، ولهذا قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال والخضوع والذل الذي يعامل به الملك، فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك؟ فإن الشيطان عدو الله، والمشرك إنما يشرك به لا بولي الله ورسوله، بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك به معادون لهم أشد الناس مقتا لهم، فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله وسووا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم والسجود والذل. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه كتلاعبه بهم في صيامهم، فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح بل هو مختلق مبتدع. قبل أن أكمل القراءة أود أن أذكركم بأمر من خلاله يتبين لك في مجتمعك من يخلص في عمله ومن يحرص على مرضات الناس ولو على حساب الشر. ودائما يا أخوانا مثل هذه المعاني أرجو أن تفطلها. كما تعلمون مهمة الرجل الذي يعمل في مجال الدعوة أمرين. الأمر الأول أن يبين للناس الدين بشموله وبعمومه. الأمر الثاني أن يتكلم عن العوار الذي يوجد في المجتمع. دي مهمتك. يبقى أنا مثلا رجل ماسك مسجد كهذا المسجد أو داعية في مكان معين عينت من قبل ولي الأمر. دي مهمتي. جاي بعمل درس يومي زي ما الأوقاف أمرتني على مدار الأسبوع دروس يوميا. ببدأ أحدد سنشرح مثلا فقه الصيام نشرح، وفي نفس الوقت أبين ما الناس عليه من عوار. لازم يا أخوان أبين الشرك بكل أنواعه، أبين المعتقدات الكفرية بكل أنواعه، لأن عزوف الناس عن طلب العلم وعدم إقبالهم عليه جعل كثيرا من الثوابت الشرعية اهتزت عند كثير من الناس. ويبدأ بعض من يتكلمون في شرع الله إن أرشدته أن يتكلم في هذه الجزئية قبل أن يتكلم ولن يتكلم يعمل ألف حساب للناس. ومن أجل هذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحق أبغضوا. وبناء على ذلك تجد بعض الناس يقول لك والله الشيخ ده راجل كويس والجماعة دولت ما فيش فيهم حاجة غلط، زي الجماعة المبتدعة التبليغ والدعوة، والجماعة دولت مش كويسين، ليه؟ كل حاجة عندهم حرام. هو ده يا أخوانا الخلل، وهذا الذي يجعل المجتمع لن يتقدم في العلم الشرعي ولا التمسك بالشريعة. يعني تخيل لو أطبقت كلمة الدعاء على اختلاف أوصافه، داعية من قبل ولي الأمر أو غيره، وأطبقت كلمتهم على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة وعلى بيان صور الشرك، ده لازم المجتمع يهتز ويتأثر. لازم. أما يتكلم رجل وعشرة يبطلون كلامه لن نتقدم ولن نفلح. كذلك كل من يدعو لدين الله ولم يبين حقائق الشريعة كما ينبغي ولم يبين عوار المجتمع كما ينبغي انفض يديك منه، فهو رجل لا يبغي الإخلاص بل يبغي التزلف والتقرب للناس ولن يفلح، والله لن يفلح. أقولها لكم نصيحة لله: انزع من قلبك الحرص على مرضات الناس. أنا أرضي ربي فقط، ولو غضب كل القوم ولو منعت وحبست في داري حسبي أن الله راضي عني. أما أننا أداهن وأجامل وإذا تكلمت في قضية وجدت أن الناس تمعرت وجوههم غضبا فامتنعت، ده مش دين يا أخوانا، هذا ليس بدين. ده بقى كده إن يعني إن أنصفنا ذي مصالح مش دين. أما الدين الصدع بالحق وبيان العوار وبيان الدين الحقيقي كما أنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد بهذا المقدمة من الذي يتكلم ويفضح عقيدة النصارى في المسيح في الإله في عبادتهم؟ ما هو عدم الكلام جعل كثير من العامة النصراني مش كافر، وإزاي تكفره؟ ده يعبد الله. يا رجل يا طيب، رجل عقيدته تكذب قرآنك، رجل يقول أن نبيك ليس بنبي، أبعد هذا الكفر الصريح تشك في كفر؟ ودي مصيبة لوحدها. وبعدين لازم نفهم حاجة كويس ومهمة جدا، مش معنى بيان عوارهم وبيان بطلان عقيدتي وأنهم كفر إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار إن احنا نظلمهم في حياتنا أبدا. ما هم يعيشون في المجتمع كما كانوا يعيشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يعيش معه اليهود والمشركون. ما فيش تلازم أبدا بين بيان عوارهم وبيان إن ده سيترتب عليه مفسدة في حياتهم أبدا. الكلام ده غير صحيح وما فيش علاقة بين هذا وذاك. ولكن أصبح كل من يترأس للدعوة لدين الله بيبدأ يعمل حساب للناس، ومن أجل هذا تجد ما فيش تقدم في طلب العلم ولا في تقدم في المعتقد. ومن أجل هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لازم نستوعب الكلام ده كويس حتى نكون على بينة. وأنا بقولها لكم وأخص أهل هذه القرية، إخواننا اللي بيحضروا معنا في أماكن عديدة عارفين كده، بخص أهل هذه القرية. كل رجل منكم الله سبحانه وتعالى حباك عقل، إن وجدت في كلامنا معشر كلمة لا تروق لك أو من غير دليل رد علينا كلامنا. احنا مش جايين بدين مخترع، لا لا والله، ما تكلمنا في الدين بكلمة إلا ولنا من السلف آلاف الأئمة إن لم يكن آلاف الألوف. أما كون تستهجن ما ندعو إليه لأن البعض يدعو على خلافنا، البعض بتاع مصالح مش بتاع دين، ده هو بيشوف يعني إيه، عاوز يجمع الناس. أنت بتجمعهم على الشرك، تجمعهم على البدعة، تجمعهم على الأحزاب، تجمعهم على الطعن في ولي الأمر، كيف تجمعه؟ إن لم نجتمع على الحق الصريح فلا خير في هذا الجمع ولا بورك في جمع على غير ما كان عليه السلف. نقرأ ونشوف قضية الصليب كما بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله، وبناء على ذلك قف مع نفسك وقفة تأمل وعتاب، كيف تشاركهم في أعيادهم وأعيادهم تكذب قرآنك؟ إزاي تقول له كل سنة وأنت طيب؟ إزاي وهو يحتفي بموت المسيح وتروح تقول له كل سنة وأنت طيب؟ هذا من عجب العجاب. ولكن احنا بنقول بنلتمس العذر لكثير ممن يقع في هذا نظرا لكثرة علماء السوء لا كثرهم الله. يقول فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل ملك ببيت المقدس، وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس. فلما صار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا وسألوه أن يكتب لهم عهدا ففعل. فلما دخل بيت المقدس شكى إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم، فقال لهم هرقل وما تريدون مني؟ قالوا تقتلهم. قال كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان وأنتم تعلمون ما يجب على نقض العهد؟ فقالوا له إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدري ما فعلوا من قتل النصارى وهدم الكنائس وقتلهم قربان إلى الله تعالى، ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ونكفره عنك ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك، ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية، ونكتب به إلى جميع الأفق غفرانا لما سألناك. فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى كثرة. اللي يقول بقى أن الكلام ده باطل يرد على ابن القيم، وادين بالكم يا أخواننا، ما زي مثلا احنا بنقول عندنا صومنا صوم، في كل بلد اسلامي صوم لا يتغير ولا يتبدل، ومن ادعى انه يجب علينا صوم غير رمضان الا الكفارات والنذور يورينا احنا قلنا الكلام ده فين. يبقى عشان كده تلاحظ ان شريعتنا واحده في كل قطر من اقطار الدنيا، وان كان هناك بعض الخلافات الفقهيه فالامر فيها واسع. فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحم يصومونها لهرقل الملك غفرانا لنقضه العهد وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق. وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونها، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها ويصومون الأربعاء والجمعة. وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الربيع المعتدل وتغيير شريعة المسيح زادوا فيه 10 أيام عوضا وكفارة لنقلهم له. احنا عندنا زي ما يقول كده عامة الناس بنصوم رمضان في كياك، كما يقول عم صباحك مساك، ام على افطارك حضر عشاك، مش كده؟ وبنصوم رمضان في بقونة في شدة الحر، ويستحل ان نغير او نبدل. ودي من حكمة الرب عز وجل ان الصيام والعدد والكفارات بالأشهر القمرية التي تدور على مدار فصول السنة. هؤلاء القوم وجدوا أن الصيام في شهر معين حر كل سنة، فنقلوه وغيروا وبدلوا. ومن ذلك انتبه تلاعبه بهم في أعياده، وكلها موضوعة مختلقة محدثة بآرائهم واستحسانهم. أما الإسلام عندنا عيدين في السنة وعيد كل أسبوع، عدا ذلك بدعة وضلالة لا يجوز البت. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ عيد الأم جلنا منين؟ وعيد الحب وهذا الهراء الذي نسمعه، أنحن أمة فقيرة حتى نأتي من عند هؤلاء بأمور تخص مجتمعنا الإسلامي؟ هذا من الضلال بعين، هذا من الضلال. ومن أجل هذا مسألة كل يومين أجازة أجازة، هذا مخالف، هذا مخالف. عندك الأسبوع أعطوا أسبوع في اليوم أسبوع، أما كل شوية احتفاء بكذا وكذا هذا مخالف إخواننا. وهذا كله يعود على الاقتصاد بشيء من الضعف، وكل هذا جاء وافد من الغرب ليبدلوا ديننا ويزحزحون عن ثوابت شريعته. طيب، فمن ذلك عيد ميكائيل، وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا عظيما ويذبحون له الذبائح، فولى بطركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره ويبطل الذبائح فامتنعوا عليه، فاحتال عليه وقال إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم. فأجابوه إلى ذلك فكسر الصنم وصيره صلبانا، وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل وسماها قيصارايا، ثم احترقت الكنيسة وخرمت وصيروا العيد والذبائح لميكائيل، فنقلهم من كفر إلى كفر ومن شرك إلى شرك، فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا. ودي طرفة عجيبة، واحد كان مجوسي دخل الإسلام، فلما دخل الإسلام اختار مذهب الروافض اللي هو إيران الشيعة. وبقولها لك اهو، الروافض كفرة كفر أكبر خارج عن الملة بأعيانه، فلا عذر لهم في كفرهم الذي يزعمونه، حسبهم من الكفر اعتقادهم أن أبا بكر كافر، كفاية عليهم دي بس. لن نتطرق إلى غيره، لا إلى سب عائشة ولا إلى تحريف القرآن، لا يكفي هذه. أما كون التخاذل ويقول لا لا هؤلاء القوم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ يعني القرآن اللي عندنا، خليك معي، يقولون أن عندهم ثلثي، ماشي تنزلا، وإن كان هذا كفر، يبقى ما عندنا الذي بين أيدينا قرآن يعترفون به، أما قرأوا فيه قوله تعالى ثانية اثنين، أما قرأوا فيه فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أما قرأوا هذا؟ ومع ذلك يصرون على كفر أبي بكر والصحابة جميعا إلا ثلاثة، والمنصف منهم يقول إلا سبعة، ومع ذلك يحسن بعض المسلمين الظن به، وفتح لهم الهالك محمد مرسي والإخوان الضالة أبواب مصر على مصراعيها حتى دخل خبيثهم ورفع شعار النصر في الجامع الأزهر وإلى الله المشتكى. روافض من أخبث الناس، الله أشد على السنة وعلى أهلها من اليهود، أقسم بالله. فهذا الخبيث كان مجوسي فترفض، أي صار رافضيا، فدخل الناس عليه يهنئونه، مبروك شرفتنا في الإسلام، فدخل عليه رجل ولكن فاهم يعني، وقال إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى، أنت ما عملتش حاجة، أنت كنت مجوسي لو مت على ذلك في الزاوية الفلانية، طب دخلت في الإسلام وأصبحت رافضي هينقلوك من هنا لهنا، فقط بس، أما جنة تشم رائحتها هيهات هيهات. علشان كده أنا أتكلم مع من عنده مثقال ذرة من رقة تجاه الروافض، أتقبل وأنت مسلم واحتمالية الخطأ علي وعليك وعلى نساء المسلمين عدا زوجات النبي واردة، أتقبل من يطعن في شرف أمك؟ بالرغم لو الحكم الشرعي عندنا لو أن إنسانا سب فلانا بأمه حد القتل، أكثر من كده ما ليكش، ولكن أنت بقى يتمعر وجهك وتطر حميتك وحق لك. طيب ده إلى الآن كل الشيعة الروافض كلهم عقيدتهم أن عائشة لم تبرأ، وهذا تكذيب للقرآن. هم دول الروافض يا إخوان، هم دول الشيعة، هم دول إيران. لذلك هذكركم حاجة، ولازم المحسن نقول له أنت محسن والمسيء نقول له أنت مسيء مهما كان. أول شخص على حد علم، على حد علم القصر، أنكر وبين عوار وضلال ثورة خميني السادات في خطاب رسمي وعلني، بيّن عوارها وبيّن خطورتها، وكان قبل ثورة الخميني في واحد من العراق ألف كتاب فخم كان بعنوان وجاء دور المجوس على إيران والروافض. وطبعا يومينها بقى اللي هم الذين ينعقون مع كل ناعق، لما بدأنا نصرخ بأعلى أصواتنا على خطورة الشيعة بدأ الضالون وهم كثر يقول لماذا تعتبون على مجيء الروافض ولا تعتبون على سفير بريطانيا وانجلترا وأمريكا والكلام ده كله، ونسي هذا المتعالم الأحمق أن شتان بين أن أتعامل مع كافر أظهر كفره وأنا أعلم كفره وأتعامل معه من خلال قيود معينة، وبين من جاء بكفر صريح ولكن غلفه بغلاف الإسلام، فرق كبير بالاثنين كما بين السماء والأرض. ولكن كما قال ربنا عز وجل في كتابه وخير الكلام كلام الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ذا الدين اللي لابد أن ينقل. أما ما تتكلمش عن الشركيات، عن القبور، عن النصارى، عن كذا عن كذا، عشان ما حدش يزعل منك، إيه اللي فاضل تتكلم عنه؟ ما الذي يبقى في الدين؟ هاتي واحد من جماعة التبليغ المبتدعة، وده من باب التنزه، يجرؤ أن يقول أن الصلاة في مسجد الحسين باطلة، إن كان راجل يقول، أو يقول إن عقيدة صلب المسيح باطلة وتكذب القرآن، يستحي. لما أصله؟ أو زرد الناس، مش يرضي الخالق أبدا، بعيد. هو ده الدين يا أخوانا، هو ده الدين. وبعدت أنا هون وبكرر كلام الأهل هذه القرية، هذا هو ديننا الذي دل عليه الكتاب والسنة وسلف الأمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا، فدخل الناس عليه يهنئونه، فدخل عليه رجل وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى، ومن ذلك عيد الصليب، وهو مما اختلقوه وابتدعوه. قل بالك، فإن ظهور الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير. أسأل سؤال كده، إنما كان بعد المسيح، إيه ما إيه المراد بكلمة بعد المسيح؟ فضل يا شيخ. أحسنت يا ولدي، جزاك الله خير. بعد رفع المسيح، بعد أن رفع ورفعه الله عز وجل إليه، بزمن كثير. وكان الذي أظهره زورا وكذبا أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم وربهم. فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر. طبعا إحنا كناس مسلمين، ألكم معاي، ما ينفعش أبدا أصدق كلاما نقل إلي من مصدره إلا بعد أن أقف على من نقله. لازم يعني الأستاذ، واحد قال لي الأستاذ فلان الفلاني بيقول كذا، أقول له من اللي قال لك؟ الدين بتاعنا بيقول كذا. من الذي أخبرك؟ أخبرني فلان. من الذي أخبر فلان؟ فلان. وفلان الثاني ذي من أين جاء؟ سمعه. يبقى نبدأ عرفنا الخبر ده من عند أحمد هارون. من البلاغ عن أحمد؟ متشوفش أحمد هارون؟ أحمد هارون في بلاد الواق الواق، وانت مش عارف ايه ده اللي بلغنا عن أحمد هارون ماجد، ومن اللي بلغ ماجد أمين، ومن اللي بلغ أمين أحمد زكريا. ده في الدين عندنا، ده عندنا في الدين. لذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح ذكر حديثا غريبا عن أبي إسحاق الطلقاني، يقول: دخلت على عبد الله بن المبارك، عشان بس أنا بعرفك عظم دينك فين. ركزوا معايا مشايخ، شو كده واحد يقول لك والله إيه ده، سمعت الشيخ خالد عبد الرحمن بيقول كذا، أو الشيخ رستم بيقول كذا. سمعت مين؟ مين اللي قال لك؟ ثقة؟ لا، ما عندناش الكلام. سميه، لازم أعرف حتى لا تتهم الشيوخ بما لم يقولوه. فأبو إسحاق الطلقاني دخل على عبد الله بن المبارك وقال له: يا ابن المبارك، ما تقول في حديث إن من البر بعد البر للأبوين أن تصلي لهم مع صلاتك وتصوم لهم مع صومك وتتصدق؟ ده مين اللي بيقول لمين؟ أبو إسحاق الطلقاني بيقول لمين؟ عبد الله بن المبارك. قال له ابن المبارك: يا أبا إسحاق، من الذي حدثك بهذا؟ جيت منين؟ ما أنت بتقول النبي، أنت ما شفتوش فصلا، خلاص. من الذي حدثك بهذا؟ قال له أبو إسحاق الطلقاني: شهاب ابن خراش، واحد اسمه كده. قال: ثقة، رجل محترم يعني. عمن؟ طب من اللي قال شهاب ابن خراش؟ ما هو لسه وصلناش للنبي فصلا. قال له: الحجاج ابن دينار. قال: ثقة، عمن؟ شفت الدقة؟ عمن؟ طب ماشي، يبقى شهاب ابن خراش ثقة، الحجاج ابن دينار ثقة، طب عمن؟ فقال أبو إسحاق الطلقاني عن رسول الله، قال له: بس استنى، فين بقى استنى؟ قال له إيه؟ قال: بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. يعني إيه؟ ده الحجاج بن دينار من تابع التابعين، يا ريته من التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصين، هم مين مش عارف، يبقى الكلام باطل. ادي ديننا يا اخوان، هو ده ديننا. يبقى اما جاء انقل خبر عمن، وانا ذكرت لكم في بدايه تلاعب الشيطان بالامه اللي هي الغضبيه الضالين، ان كتابه الانجيل لم تحدث الا بعد رفع المسيح ب300 سنه. بعد 300 سنه من رفعه قال لك تعالى نكتب الانجيل بالتاكيد. تخيل بقى 300 سنه بالتاكيد وصلت اليه يد العابثين. هو ده ديننا يا مشايخ. يبقى تقول الصليب، طب مين اللي قال الكلام؟ عايزين نشوف. ده احنا عندنا، ودي من اعظم محاسن الشريعه وكلها عظمه، اللي هو الاسناد. الاسناد. لذلك اما الخبيث مرجليوث مستشرق الخبيث دخل بلاد الاسلام وتعلم وفهم ووقف على علم الاسناد، ما استطاع ان يكتم الحقد في قلبه، فقال ليهنئ المسلمون بعلم الاسناد. ما قدرش يكتمها. ادق علم عندنا علم الاسناد. الكلام ده مفقود عند النصارى، مفقود عند اليهود، فبداوا يخترعون قضيه صدق. هنسمع دلوقتي ان الوقت سمح، انت كراجل ثقافتك الدينيه محدوده زي حالاتي سيأخذك العجب. أي عقول تعظم صليب بهذا الوصف؟ إزاي؟ وللأسف ينساق المسلمون خلفه. الكلام ده خطير يا إخوانا. مسألة عدم المفاصلة والمباينة بين الحق والباطل خطيرة، بتخلي الباطل يمتزج بالحق، يميع. وده مش في ديننا. دين حدود وفواصل، وانت نصراني لك دينك وبتعامل معك بضوابط، عمري ما اظلمك، يستحيل ان شاء الله، ولكن انا عقدت فيك انك كافر، ان مت على ذلك مخلد في النار بعينك مش بوصفك. يعني احنا دلوقتي بنجزم ان شنودة في النار، مخلد في النار. واحد يقول لك اسلم بينه وبين ربه، بينه وبين ربه بقى، انا ليه الظاهر، انا دخلت فيه. هو ذا أخوانا الأمور التي يجب أن تنتبهوا وتفطنوا إليه. من بقى يصدع بالحق ويبين الحكم للناس؟ تقول التبليغ والدعوة، ولا تقول الأحزاب اللي مشغول في الأحزاب للنهار مش فاضي؟ هو ذا أخوانا اللي ضيع الدنيا. يبقى دين ده شامل كامل. يبقى المقام اقتضى نتكلم. طيب اسمع آخر فاضل بقى. فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا وسموه عيد الصليب، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشبهوهم من الرافضة حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقوب. طبعا زي ما انتم عارفين إيران ما رحتش الحج، مظبوط، وراحوا العراق. انت فين، أين عقرب بقى؟ في حج غير مكة والمدينة؟ فيش غير كده عندنا، غير مكة بس، ما عندنا حج غير هذا، وأي تشريع غير كده باطل بل زندقة. طيب، وكان من حديث الصليب، اسمع أخي وتأمل معي، أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن ورفع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلون، فقالت اليهود إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ. أدنى شيء. وكان من حديث الصليبي المعلومات اللي جاية يعني طويلة مش هنخلصها، ولكن قصة الصليب كما وقعت ووصل به الحال إلى وضعنا الآن عام 38 و400 ألف هيوضحها ابن القيم، وستجد فيها من سخافة العقول ما لا يخطر على بال. يعني أنت فعلا بعقلك الصريح الذي حباك ربك إياه تقول الناس ديت فعلا ما عندها أي عقل مطلقا أبدا، كل أن هم يعظموا صليب قتل عليه إلههم كما يزعمون، تعالى الله عن ذلك، أو قتل عليه نبيهم كما يزعمون، هذا يدل على سخافة وحمق ليس له نظير على وجه الأرض. يقول إنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن رفع من القبر إلى السماء. طبعا خد بالك الكلام ده كله ملوش سند، يعني وكان من حديث إلى المصلوب الكم من ابن القيم نقله من كتبه ودور على سند له ملوش سند. علشان كده احنا عندنا في الشريعة كل كلام ليس له سند لا يعول عليه مطلقا. يعني لما تيجي تقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من اللي بيقول؟ انا مثلا الاستاذ وقف قال لي تعال انت جبت الكلام ده، اسمعنا كلمة قال رسول الله، انت سمعت الكلام ده؟ انت ما سمعتوش. قلت له والله يعني هو كلام وحش؟ عمر الحكم ما يكون كده، ده يلزمه ان يقول من الذي اخبرك بهذا الحديث. اقول له قرأته في صحيح الامام البخاري، فلكي يطمئن قلبه قال لي هات لي البخاري. قلت له اتفضل اهو افتح البخاري. قال وقال هشام بن عمار حدثنا صدقه بن خالد حدثنا كذا 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 عن ابي مالك الاشعري قال النبي، انتهينا. هو ده الدين. لكن بعد ما تحكي لي الصليب ومش الصليب، مين قال الكلام ده؟ انت ما كنتش هناك. انتم ما بدات تكتبون هذا الا بعد 300 سنه ويوم واحد في علم الاسناد بيخل المعنى ويصاب السند بعلة قادحة ترد الحديث. طيب قال ايه؟ رفع من القبر الى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون الى القبر الى موضع الصلب ويصلون. الكلام ده غير صحيح او غير مشروع. فقالت اليهود ان هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، يعني الموضع ده سيعظم، وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به فطرحوا عليه التراب والزبل حتى صار مزبلة عظيمة. ده اللي فعله اليهود في مكان الصلب كما يزعمون. فلما كان في أيام قسطنطين الملك جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب، فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس والخليل 100 رجل، واختارت منهم 10، واختارت من 10 3 اسم أحدهم يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على الموضع فامتنعوا وقالوا لا علم لنا بالموضع، لأنهم ظنوا أن الموضع لو بان سيعظم. فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه، فأقاموا 7 أيام لا يطعمون ولا يسقون. فقال يهوذا لصاحبيه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب، فصاح الاثنان فأخرجهما فخبراها بما قال يهوذا، فأمرت بضربه بالصياط فأقر وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة، وكان مزبلة عظيمة، فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله يتزلزل ويخرج منه دخان، فتزلزل الموضع وخرج منه دخان. طبعا الجزئية دي تحتاج تفصيل شديد. إيه هي؟ إن خرق العادة، خرق العادة له 3 حالات، إما أن يكون خرق العادة على يد نبي يدعي النبوة، وإما أن يكون خرق العادة على يد ولي كرامة له، وإما أن يكون خرق العادة على يد خبيث وهي من الشيطان. دول 3 ما لهمش رابع. لذلك من أعجب ما قرأت في هذا المقام عن خرق العادة الشيطانية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال وكان من خبر رجل فاسق مشرك ضال مضل كان عنده غلام. يقول إيه؟ فلما شارف سيدي على الوفاة قال لي إن أنا مت فلا تغسلني ولا تستدعي أحدا يغسلني. فقال له من سيغسله؟ قال سأغسل نفسي. يقول فلما مات، انتبه بقى الضلال فين، وضعته في الغرفة وأغلقت عليه وجلست في الدهليز، فإذا به يدخل من صحن الدار. الكلام ده في عقيدتنا يمكن؟ يستحيل. ودخل الغرفة ومفتاحها معي وسمعت خرير الماء يغسل. شيخ الإسلام بيقول ذاك شيطان. عشان كده عقيدتنا لازم نعرف كويس أن الشيطان يتمثل ويتلون ويحاكي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ من أول وكان من حديث الصليب حتى نعرف قصته الحقيقية ونقولها. وأي واحد يدعي غير هذا اثبت يا أخوي الكلام ده جبته منين. فإذا تبين لك أنه كذب وضلال يتضح لك الحق، اصدع به وتمسك به، واعلم أن من خلقك وأمرك بعبادته لن يتخلى عنك. الله أعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.